أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجار، ومن مقام جنود العقل وجنود الجهل جنود إبراز حقيقة الإيمان، وهو مقام الحياء وضده الجلع، ومقام بر الوالدين وضده العقوق، والستر وضده التبرج. وهذه من مقامات جنود العقل، لأن العقل بطبيعته صاحب حياء يستحي ممن يريد الله سبحانه وتعالى أن يبدي فيه آياته، وبالتالي الإنسان له قابلية أن يتكامل مع الله بحيث يصبح محبوب، وبالتالي إذا أصبح محبوبا كان قريبا. فالحياء من المؤمن هو حياء لله سبحانه وتعالى، ولذلك كانت صفة الكافر هي الجلع، وهي عدم التستر والتكلم بالقبيح والكشف والهتك والتبجح والتفاخر والتعالي والغلبة وغير ذلك. المؤمن يتعاطى مع الأشياء ومع الموجودات أنها مظاهر إلهية، فهو يحفظ كرامتها لما لها حظ من عند الله سبحانه وتعالى، وحتى أمام الكافر، لكنه لا يستحي بالحق، فإن الاستحياء بالحق تضييع لحقوق الله، وإهانة الذنوب والمحقرات هي تعظيم لله سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس فيها حياء. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لا يستحي من الحق، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتعاطى مع الناس حيث أمره الله أن يتعاطى بظاهرهم، ولذلك كان يستحي من أقوام يأتوا إليه ويجلسوه ويدخلوا داره وإلى غير ذلك، وإن كان في قلوب بعضهم ريبة فكان يستحي رسول الله لما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتعامل معهم بالظاهر. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول والله لا يستحي من الحق، أي من الواقع. وبما أن مقام النبوة مقام إظهار الظاهر، إلى ظهور إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه كان مورد الاستحياء، وكان النظر من خلال الحياء أنك تتعامل مع إنسان عابد، وأنك تتعامل مع إنسان لا رائحة فيه من الذنوب. ولذلك ورد أن للذنوب التي هي محقرات تبعث الروائح، قال تعطروا بالاستغفار، مما يعني أن الذنوب لها روائح كريهة. وقد وصف الله سبحانه وتعالى مقام الغيبة كمن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وأن هذه الجيفة المبتلعة في الفم والمأخوذة بالأسنان لها نتانة الرائحة، ولكننا نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليقضب حاجبه في وجه إنسان وإن كانت منه هذه الرائحة، ولكن كان يستر عليه. ومن هنا كان مقام الستر متولد من مقام الحياء، مقام الستر متولد من مقام الحياء. والمرأة غير المستورة لا حياء فيها، والإنسان المؤمن الذي كما ورد في الأحاديث أن الحياء من حقيقة الإيمان، إذا كان حيا يستر على صاحب حياء، يستر على المؤمن ويباشره كأنه لا ذنب له، كما ورد في الخلق الإلهي الله سبحانه وتعالى نقول له كأنه لا ذنب لي، يباشرك ويحدثك ويخبرك بأنك المؤمن وصاحب الكرامة، ويتعامل معك كأنك غير مستحق. لماذا غير مستحق للعذاب؟ الله سبحانه وتعالى ستر على المؤمن في الدنيا وهو الذي يستر عليه في الآخرة، يستر عليه في دار الدنيا ذنوبه، ويستر عليه في دار الآخرة عيوبه، ويطلب بعد التوبة من الأرض أن تكتم كما ورد في الحديث، يأمر الأرض أن تكتم عليه ذنوبه، والأشجار تكتم عليه ذنوبه، والملائكة أن تنسى ذنوبه، والملائكة أن لا ترى ذنوبه. لذلك ورد عندنا في الحديث: يا من أظهر الجميل وستر القبيح، إن العبد المؤمن إذا فعل الحسنة أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن ينظروا إلى مثاله الذي في السماء، وإذا صنع السيئة ستر عليه وغطاه. الله سبحانه وتعالى يعزز المؤمن ويرى، وقد أوجب على المؤمنين أن يكون بينهم حياء فيما بينهم، وأن يكون هذا الحياء هو رأس عنوان إيمانهم. ولذلك طلب منهم الستر، وطلب من المرأة الستر، ومن لا ستر لها لا حياء لها. ومن هنا جمعت هذه الصفات وهذه الجنود، ولعل الجند الأقوى في عنوان العمل هو مقام الحياء للعقل، فإن في الحياء يرفع عنوان التباغض والمشاحنة والغلبة وغير ذلك، ويكسر ألسنة الشيطان. ولذلك إمامنا سلام الله عليه موسى بن جعفر يطلب أن لا نسقط فيما بيننا كل الحواجز حتى يبقى الحياء، لأن الحياء هو الذي يديم المودة، وهو الذي يديم عنوان الصداقة. الشياطين جاءت لتفرق بين المؤمنين، وجنود الجهل هي حقيقة الشياطين ومظهرها في الخارج ها هي، ولكنها حينما تجد أن في التباغض أو في التشاحن أو في المغالبة أو في القال والقيل أو في تمزيق بعضكم بعضا يذهب ريحكم، حينما يسد هذا الباب تخسأ الشياطين وتحترق. نحن لسنا مكلفين فحسب بمقاتلة الشياطين، بل أن نسد الأبواب عليها التي تدخل منها إلينا. لذلك كان الحياء هو رأس الإيمان، ولذلك كان الستر نتيجة من معنى لهذا الحياء. إذا كان إنسان يستحي فهو إنسان ساتر، إذا كان يستحي من الله ولا يصنع الذنوب، يستر عن نفسه الذنوب كفعل. وكما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا، هذا الحياء كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما وعاه رأسك أو فيما جمعه هذا الرأس. ومن هنا كان مقام الحياء أن يكون الإنسان بارا بأهل نعمته، وأقرب وجود للنعمة الظاهرية هي الأب والأم، ولكن هناك رعاية للأبوة التي تحفظ وتدفع عنا المكاره في دار الدنيا وفي دار الآخرة. والمعلم هو حقيقة الأب الحقيقي، لأنه هو الهادي إلى السلامة، وهو الذي يرفع المكاره في دار الدنيا وفي دار الآخرة. كما هو معلوم أن هذه الشريعة وتعليمات حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة لم تكن أمانا للآخرة، ولم يكن ثوابها للآخرة فحسب، بل كانت في دار الدنيا. هم الذين بيّنوا لنا الذنوب التي تهتك العصم وأمرونا أن نجتنبها، وهنا في هذا العالم وفي هذه النشأة أمرونا أن نبتعد عن الذنوب التي تنزل النقم والتي تعجل الفناء، ودلونا على كل شيء يمكن أن يكون فيه الفساد لحياتنا وحياة أبنائنا. فكان السلام والأمان لنا في دار الدنيا، ودفع المكاره عنا في دار الدنيا، واستجلاب الخيرات حيث دلك كيف ترزق. إذا كان أبويك يأتينك بالدراهم وقد يكونان ظالمان لك، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتعليمه وببيانه وبما بينه الأئمة الطاهرين من مقام الاسترزاق الظاهري كالموائد والأخوة والمحبة وغير ذلك، ربما آباء يربونك على معاداة الناس ولن ترث من ذلك إلا الفقر، ولن ترث من ذلك إلا الضجر، ولن ترث من ذلك إلا العداوة. ولكننا حينما نأتي إلى رسول الله وإلى الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين، حيث علمونا كيف نستجلب الإخوان، وكيف نهنئ المعيشة، وكيف يصبح أحدنا كأحد كغيرنا كالجسد الواحد، وكيف نصبح إخوانا، وكيف نحفظ بعضنا بعضا، وقد ربونا كيف ندعو لنسترزق، وكيف لا نصنع ذنبا يحبس عنا الرزق.
إن أمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أصلحوا حتى ما أفسده الآباء في التربية، لا عن قصد، ولكن قد يكون عن أنانية وقد يكون عن جهل، ورغم ذلك أمرونا بأن نتعامل معهم معاملة الحسنى وأن نتعامل معهم في الدنيا بالمعروف. ومن هنا كان مقام بر الوالدين هو الحياء من صاحب النعمة، لأنه كما ورد في الحديث أن أباك هو أصل نعمتك عليك، ومن ذلك وجب حق الطاعة له فيما أمر الله دون المعصية. ولكن إذا أجهد نفسه في أن تسلك سبيلا لمعصية الله لا تسمع له، لكن لا تترك المعروف، وعاشره في الدنيا بمعروف وأحسان، حتى لو أدى ذلك أن وقف أباك وشتمك فاسكت. انظر أيها الأخ الكريم، هذه الأمة لديها أب كمحمد وعليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أولى بالبر والصلة، لأنهم أصحاب النعمة الحقيقية، وهم الذين حفظوا للآباء والأمهات حقوقهم، حتى قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذن فالحياء ستر وشكر، ومن أهم الشكر للنعم بر الوالدين. ولذلك من جنود إبليس هو الذي يدعوك إلى عقوق الوالدين، قطع صلتك بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم هم الآباء الحقيقيون لهذه الأمة، هم الذين دفعوا المكروه، وهم الذين أتوا بماذا؟ بما يسلمك في دار الدنيا وفي دار الآخرة. وكما وصف الله سبحانه وتعالى حضرة رسوله: ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قد سماه الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، حتى قال له: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لقد بلغ حضرة رسول الله في مجهود نفسه صلوات الله وسلامه عليه وأمير المؤمنين والأئمة إلى أن أعطوا كل حياتهم لأوليائهم ولأحبائهم، ولم يتركوا لحظة لأنفسهم. أين الآباء وأين الأمهات من هذا؟ وإن كان هذا الأب وهذه الأم، نعم هي نعمة إلهية، تغذينا بلبنها وعشنا في أحشائها وافترشنا حضنها، وكان الأب يسهر ليله ليأتي خيره إلينا ويحفظنا، ولكن انظر إلى الحفيظ الأكبر الذي هو حضرة محمد، فمن صلى الله عليه وآله وسلم. فمن مقام الحياء برز مقام الستر، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر الناس حياء، كان أكثر الناس حياء، كان لا يظهر لأحد أنه رائحة والعياذ بالله الغيبة أو الفواحش، لأنه تعطر بالاستغفار، مما يعني أن روائحكم ماذا؟ من الذنوب نتنة. وما كان ليبرز في وجه أحد شيء من مقام أن ما يراه، وربما يكون والعياذ بالله في صورة دب أو خنزير، ولكنه يستحي منه فيعامله أنه إنسانا. ولذلك ورد في مقام الحياء في الآيات القرآنية، قال في صفة ما قال الله سبحانه وتعالى في آياته: فجاءته إحداهما تمشي على استيحاء، وهي صفة للمؤمنة، لأن المؤمنة تستحي من ماذا؟ من أي وجود قد يخدش زينتها وقد يخدش كرامتها وحرمتها عند الله، وقد عظمها الله فلم يجعلها ثمنا بخس. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا حينما استسقى، وهي بنت نبي، حينما استسقى موسى عليه السلام لهما. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، ومن لم يكن له حياء فلا إيمان له، لأن المؤمن إذا امتلك الحياء حياء ممن أعده الله وكرمه الله، ولذلك كان ساترا عليه وينزله منزلة ماذا؟ المؤمن الذي ربما يكون لعثرته عذر، أو ربما يكون هو ما لا يعرف العذر، أو ربما يكون قد اشتبه، فهو في حظ كرامة المؤمن وتلقيب المؤمن. ولذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا أبا ذر، أتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. فداك أبي قال فأقصر من الأمل واجعل الموت نصب عينيك واستحي من الله حق الحياء. قال قلت يا رسول الله كلنا نستحي من الله، يعني أنا ما بعمل شيء. قال ليس كذلك الحياء، ولكن الحياء من الله ألا تنسى المقابر. ليه؟ لأنه الله قال لي انظر، فإذا بغفل أنا عن ما أمر الله سبحانه وتعالى وعن ما وعظني أن أتعظ به، فأنا غير مستحي من الله. أن لا تنسى المقابر والبلا والجوف وما والجوف وما وعى والرأس وما حوى. البطن شو عم يأكل؟ الرأس شو عم بفكر؟ مكيدة والله بخدمة مؤمنين. إن لم نتفكر في هذا فليس لدينا حياء من الحق المتعال، بل جعلنا الله عندنا من أهون ما نتعامل معه. وفي الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الإسلام عريان، يعني لا يمكن له الخروج، لا يمكن له الظهور، لأن العاري لا يظهر بل يختبئ. كيف ظهر الإسلام؟ يقول فلباسه الحياء. أصل ظهور الإسلام هو بوجود الحياء، وبذلك انجذبت الناس إلى حقيقة الإسلام. إنما انجذبوا لأنك تصنع لهم الكرامة وتستحي أن تباشرهم وتستحي أن تكون مثلهم من أهل الشتيمة وغيره، فلذلك تعرض عنهم. من مقام الإعراض ومن مقام الحياء أمام الله عز وجل في المؤمن انجذب الناس إلى الإسلام، ومن هنا كان الإسلام عريانا ولباسه الحياء. وعن أبي عبد الله قال لا إيمان لمن لا حياء له. لما عنده حياء لا من أفرض مثلا لا يستحي من الله بحيث يصنع الموبقات والذنوب والمعاصي، ولا يستحي أمام الناس ويهتك حرمة الله بين الناس بأن يجعله أهون الناظرين، أهون الناظرين، هذا ليس حياء من الله. أو لا يستحي من مؤمن، لا يستحي من كرامة مؤمن أو حرمة مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء حياءان، حياء عقل وحياء حمق. فحياء العقل هو العلم، وحياء الحمق هو الجهل. في واحد بيستحي انه يرد مثلا على اهل المعاصي، في واحد بيستحي من الامر بالمعروف، هذا حياء حمق وليس بممدوح، لانه هو جاهل ويجهل ما اليه مصير هذا الانسان، ويجهل انه متبع للهوى، ويجهل ما يجعل على رأسه وقلبه. ومن هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نباشر أهل الذنوب بانقباض. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال أربع من كنا فيه وكان من قرنه إلى قدمه ذنوبا بدلها الله حسنات، الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. لأن في هذه كلها الله سبحانه وتعالى يدفع فيها الذنوب. أول شرط لهذا العنوان الصدق والحياء، لأنه إذا كان صادقا كان صاحب حياء، وإذا كان صاحب حياء كان صاحب حسن خلق، وإذا كان صاحب حسن خلق فهو أهل للشكر. ولذلك قال أمير المؤمنين من كساه الحياء ثوبه خفي على الناس عيبه. الذي يستحي، يستحي من أعراض المؤمنين أن يتعرض إليهم، يستحي من فعل الذنوب، يستحي من كرامة المؤمن، يستحي من مال المؤمن، وكله حياء من الله. حياء من الله إنما يكون في مفرداته فيما أمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أبو الحسن موسى سلام الله عليه لا تذهب الحشمة بينك وبين أخيك فإن ذهابها ذهاب للحياء. الحشمة حينما تسقط يذهب الحياء، ولا يصبح هذا الحياء ماذا ميزانا لبقاء هذه الصداقة وهذه الأخوة. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حييا لا يسأل شيئا إلا أعطى. معك أعطيني هي يا رسول الله خذ، حتى لو كانت عزيزة على قلبه، فهو يستحي أن يرد سائلا. وعن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيء عرفناه في وجهه، يعني أحمر وجهه، بس مش اقتضب حاجبه، أحمر وجهه. فعرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرغب في هذا الأمر. وفي مقابل مقام الحياء الذي هو إيمان ولا إيمان من لا حياء له، مقام الجلع. وعن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرم، نعم، إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. ما فرقاني مع اللي بده يقوله يقوله، لا، الله سبحانه وتعالى أمرك أن تكون صاحب كرامة بين الناس، إلا أن يكون على حساب ماذا؟ إلا أن يكون على حساب ترك العصيان مثلا. لو كنا في مجتمع والعياذ بالله يشرب الخمر، والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم منه، وقال أحدهم: لا أريد أن أشرب الخمر، أو وجدت نفسك في موطن أنت لم تقصده لأن حرمة مجالستهم ما قدرت على الخروج، كأن حبست مثلا وهم يشربون الخمر، إذا عيبوا عليك فهذا ليس بعيب، العيب ما عيبه الله، والقبيح ما قبحه الله، والحسن ما حسنه الله. بعض الناس والعياذ بالله بيسلموا بالكاف أنه بيستحوا، هذا ليس بحياء، هذا حياء حمى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول لك ما إذا ما سلمت شو بدهم يقولوا عني، إذا ما مدت يد إلى امرأة أجنبية مثلا شو بيقولوا، بيقولوا غير متحضر. طبعا الحمد لله اليوم في زماننا هذه أصبحت قليلة، لكن في الزمان الذي كان قبل كان كثير من الناس يستحي، هذا ليس بحياء، هذا حمق، هذا جهل، هذا حياء حمق. ولذلك قال: فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان. قيل: يا رسول الله، وفي الناس الشرك شيطان؟ فقال رسول الله، يعني هذا اللي بيعمل هيك هو في حقيقته شريك بالشيطان، كيف يعني بيشرك الشيطان؟ قال له، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما تقرؤون قول الله عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد؟ يعني الشيطان شارك بيه بحمل أمه. ولذلك كان ليس من صفات شيعة أمير المؤمنين إلا مقام الحياء، هذه صفة أعدائهم للجلع، لأنهم ليسوا أولاد طهر بل أولاد والعياذ بالله زنا. هذا الفحاش البذيء القليل الحياء هذا ليس شيعيا. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. هذا مظهر الجهل في النار، وماذا؟ والعلم، نعم، والعلم والعقل في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحد. بغض، مقام الحب ومقام البغض قائم على مقام صاحب الحياء. ربما إنسان من ملة أخرى بسبب مقام من المقامات الله سبحانه وتعالى يوفقه ولو في آخر لحظاته من هذه الدنيا إلى أن يدخل في الإسلام. حسن الخلق مثلا قد وردت بأنها هذه صفة الله سبحانه وتعالى يمن بها على من مقام السر، يمن عليها من مقام السر. قال: حديثنا صعب مستصعب، حديثنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو مؤمن امتحن الله قلبه للإمام أو صاحب خلق حسن. وبغض النظر هذا الخلق الحسن كان من ملة إسلامية أم من غير إسلامية، ربما هذا يتحمل هذا الأمر، ولكنك ربما تجد إنسان تشهد بالشهادتين لا يتحمل هذا الأمر، بذيء اللسان والعياذ بالله، قليل الحياء، فحاش، نمام، حسود، هذا لن تكون خاتمته إلى خير. لو كانت هذه ملكة عنده كيف يستطيع أن يموت مسلما؟ كيف يكون مخلدا لو كانت ملكة عنده وليست حالة غضب مثلا يتوب منها إن عاد؟ ديروا بالكم، في عديلة عند الموت وهي حقيقة ما ستحشر فيه. ربما يموت المسلم يهوديا أو نصرانيا، ويموت النصراني مسلما والإسلام يجب ما قبله، ولو كان في تلك اللحظة تشهد بالشهادتين ومات، الله سبحانه وتعالى لا يسأل عن صلاة ولا صيام، لأن الإسلام يجب ما قبله. ربما هذا من يمتلك مقام الحياء ومقام الستر ومقام بر الوالدين ومحبة أولياء الله يوفق في آخر لحظة إلى ماذا؟ يوفق إلى الجنان، لأنه في حقيقته يتولى آل محمد بمقام الحب، وأن لم يعرف تشخصاتهم الخارجية لكن يحب الأصل. نحن أصل كل خير ومن فروعنا كل بر، هو يحب الأصل ويحب البر، فنتيجته تكون إلى الجنة. ولذلك وصف الحياء في الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء في النار، لابد أن يصير إلى هذا النار. وإذا كانت والعياذ بالله حقيقته البذاء وحقيقته الجلع وحقيقته العقوق وحقيقته الفضح والتبرج، إذا كانت هذه هي حقيقته لن يوفق إلى بقاء في الإسلام، لأن المسلم لا يخلد في النار، هو سوف ينصهر في النار حتى تخرج منه، ولكن إذا كانت هذه حقيقته لا تخرج منه لا يمكن أن، لابد من أن تلغى الشهادتين ليكون مكانه هناك. لا يدخل النار مؤمن مسلم. ديروا بالكم، وعن أبي جعفر قال عليه السلام: إن الله يبغض الفاحش المتفحش. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل رجل فدعا الله أن يرزقه غلاما 3 سنين، فلما رأى أن الله لا يجيبه قال: يا ربي، أبعيد أنا منك فلا تسمعني، أم قريب أنت مني فلا تجيبني؟ يعني حكى بكلمة توحيدية أن البعد مني أو أنه أنت ما بدك تستجيب لأنك أنت قريب. قال: فآتاه آتم في منامه فقال: إنك تدعو الله عز وجل منذ 3 سنين بلسان بذيء، أنت عندك لسان بذيء وقلب عات غير تقي ونية غير صادقة، فاقلع عن بذائك وليتق الله قلبك ولتحسن نيتك. قال: ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله فولد له غلاما. النمام البذيء الفحاش قلب الأسود، هذا لا يقول أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. هذا شر عباد الله سبحانه وتعالى، ولذلك كان مقام الحياء هذا ومقام الجلع مطرود من رحمة الله. وربما يكون كما قلت لكم لو كانت حقيقته هذه التبجح والسباب والبذاءة وأن لا يوقر كبيرا ولا يستحي من أحد، لا يستحي من الحق ولا من أوليائه ولا من أنبياء، فيسرع التهمة إلى الأولياء، هذا إنسان بذيء، هذا إنسان جلع. ولذلك يمكن لو كانت هذه حقيقته حين العديلة ستسلم. عندنا في الحديث: من مات ولم يحج مات ميتة يهودية أو نصرانية، من لم يحج مات ميتة يهودية أو نصرانية. من مات وهو بذيء على أولياء أمير المؤمنين، بنظركم كيف تكون موتته؟ كيف تكون موتته؟ لذلك ما تتسرع، استحي من أولياء الله، علّه يكون صادقا، علّه يكون أوجد له العذر. يا إخوان، هذه التربية اللي قالوا لنا أهل البيت، اللي بده يكون شيعي بده تظهر فيه هذه الحقائق، وإذا كان فيه شيء من هذا فليبادر إلى التوبة، إلى الاستغفار، إلى الاعتذار من صاحب الحق. ومن هنا يظهر بعد مقام الحياء على رأسه مقام الحياء من الوالدين، وقلت أن الوالدين هم اللذان حفظا لك دنيا وآخرة ورعوك دنيا وآخرة. قد يغفى عن الأب والأم هموم قلب الإنسان، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغفل، لأن الله يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. الوالدين عندك اللذان ولداك يرعون شؤونك ظاهرية ولا همهم كيف يصير الأمور، وربما يشجع ابنه والعياذ بالله على السرقة، وربما يشجعه على البذاءة، وربما يشجعه على العصبية وعلى الجاهلية وعلى الحمية الجهلاء، وبالتالي يكون قد دمر هذا الوجود. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الملائكة التي تأتمر بأمره يرسلها إلى باطنك ويرعاك ويحذرك، وتعرض عليه أعمالك عند كل صباح ومساء ظاهرها وباطنها، فيستغفر لك ويأمر الملائكة أن تهبط إلى قلبك ويأمرها أن تعينك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: الصبر رسول الله والصلاة عليه، ولاية عليه. فاستدل أمير المؤمنين سلام الله عليه لذلك قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ولم يقل وإنهما لكبيرتان. هذا الذي يستحق الحياء منه. أول منعم علينا هو حضرة محمد صلى الله عليه وآله وحضرة علي صلوات الله وسلامه عليه والأئمة. وحينما أقول علي أقصد كل الأئمة لأنهم مظاهر. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله عم يحكي أنه إلي المصير وعليك أن تشكر والديك. والشكر إنما يتأتى من مقام ماذا؟ النعمة، لأن العقل يحكم بوجوب شكر المنعم. المنعم الحقيقي علينا الذي حفظ حقوق الأباء هو محمد وعلي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأباء اللذان ولدان لهم أيضا كذلك الأمر الشكر. ومن هنا وصلها الله أن اشكر لوالديك إلي المصير. الله عم يتحدث عن حساب وعقاب، شو خص الوالدين؟ لذلك عن الأصبغ بن نبات أنه سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن قول الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فقال: الوالدان اللذان أوجب الله لهما الشكر هما اللذان ولدا العلم وورثا الحكم وأمر الناس بطاعتهما. ثم قال الله: إلي المصير، فمصير العباد إلى الله، والدليل على ذلك الوالدان. ثم عطف القول على ابن حنتمة وصاحبه فقال: في الخاص والعام. نعم، وإن تعرض الله لقضية ولكن المراد منها العام، تعرض فيها للخاص الذي هو هذا الشخص وللعام الذي هي ماذا؟ انطباق عنوان الوالدين على محمد وعليه. لذلك قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي، يقول في الوصية، وتعدل عما أمرت بطاعته فلا تطعهما. يعني إذا أمروك بعدم اتباع الأئمة عليهم السلام، الله سبحانه وتعالى يقول لا تطعهما. يعني كأنه تحدث عن المفهوم وعطف على مصداق بعدم الطاعة. لذلك قال: ولا تسمع قولهما. ثم عطف على الوالدين الذين كان يتحدث عنهما في الأول محمد وعليه، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. شو معنى صاحبهما في الدنيا معروفا؟ يقول: عرف الناس فضلهما، يعني نعمتهم عليك، وادعوا إلى سبيلهما، وذلك يعني محمد وعليه، وذلك قوله: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. فقال: إلى الله ثم إلينا، فاتقوا الله ولا تعصوا الوالدين فإن رضاهما رضا الله وسخطهما سخط الله. هذه وقت المنقول رضا الله، رضا الله من رضا الوالدين، المراد من الوالدين ربما الوالدين في معارضتهما رضا الله لأنهم غير معصومين. المراد من الوالدين التي يرضى الله لرضاهم ويسخط لسخطهم في الذين في محمد وعلي، ومن من الوالدين الذين يأمرون بامتثال ما قال محمد وعلي دون المعصية. ولذلك قال: فلا تطعهما. كيف يكون عنوان سخطهم سخط الله؟ فقد يسخط من يأمرني بترك ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تولوا أكثر الناس تولت عن بر الوالدين؟ لا، بالتالي يكون إشارة مقام الوالدين إلى الوالدين أصحاب النعمة. يعني لذلك أصبح الوالد لأنه صاحب النعمة، وأعظم من هذه النعمة من دل عليها. قال رسول الله: أفضل والديكم وأحقهما لشكركم محمد وعلي صلى الله عليه وسلم. وعن الإمام الصادق عليه السلام في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قال إن رسول الله وعلي بن أبي طالب سلام الله عليهما هما الوالدان وبذي القربى قال الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الله جعل مقام الوالدين من مقام بعد عطف بيان عنوان الشرك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في مقام شكر الوالدين فيما قصه على من؟ على قصة سليمان. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بولاية محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وبذلك ظهرت عنده القدرات، وهذا قدمناه مفصلا أنه ما من نبي ما جعل الله عيسى ابن مريم آية للعالمين إلا بولاية علي، إلا بالخضوع لعلي كما قال. ولذلك قال رسول الله ما نبئ نبي إلا بولايتنا آل محمد. أوزعني أن أشكر نعمتك، يعني أن أبلغ من كل هذا الذي أتحدث أن أؤدي حق الشكر المنعم، والمنعم علي هو محمد بك يا الله. فمحمد نعمة الله، وشكرها شكر الله، وقطعها وعقوقها عقوق لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني في برحمتك في عبادك الصالحين. ولذلك قال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم هذا لا يلغي حق الوالدين، لكن الحق الأساسي هو لصاحب النعمة. نعم عن أحدهم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا ما هذا الإحسان؟ فقال أن تحسن صحبتهما للذان ولداك، يعني أبويك الظاهريين، ولا تكلفهما أن يسألاك شيئا قبل ما يسألك، أنعم عليهم جود عليهم مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنين، حتى لو معهم مصاري حاول روح جبنهم أنت، طبعا أن لا تضر بنفسك. ليس أليس يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام وأما قول الله عز وجل وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قال إن أتجراك فلا تقل لهما أف. هو إذا بلغوا الكبر ما تتجر منهم ولا تقول أف، ولا تنهرهما وإن ضرباك، قال وقل لهما قولا كريما، قال إن ضرباك فقل لهما غفر الله لكما، حتى لو ضربوا. يا ولاه نحن هيك نتعامل مع حضرة رسول الله. فذلك منك قول كريم، قل لهما قولا كريما إنه لو ضربوا قل اللهم اغفر لهم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال لا تملأ عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق صوتهما، ولا يدك فوق يدهما، ولا تقدم قدامهما، لا تتقدم عليهم، ما ترفع صوتك. كان الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لا يمد بمحضر والدته الكريمة العزيزة، لا يمد يده إلى الطعام أو لقمة الطعام قبل أن تمد يدها أمه، خوفا منه أنها ترغب في هذه اللقمة فيحرمها منها. هذه هي صفة آل محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من مقام الحياء. ولذلك قال صفة للأنبياء وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، بر صفة عيسى، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وهو يحيى عليه السلام، ومن صفاته أنه كان برا بوالديه عيسى بوالدته. ولذلك قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. الذي يدعو بالدعاء هذا هو حضرة رسول الله، يقول اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، يعني من اتبع أهل بيتي مؤمنا مش هيك مرار. وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. هؤلاء اللهم لعنهم خسارة. ولذلك قال ووالد وما ولد. الله يقسم في كتابه بهذه الحقيقة، الله يقسم في كتابه بهذه الحقيقة فيقول ووالد وما ولد، هذه حقيقة يقسم بها. قال أمير المؤمنين وما ولد من الأئمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو عبد الله ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين، يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك، فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا كثيرا خيرا كثيرا. نعم. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام سئل أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفان الحق؟ قال أدعو لهما وتصدق عنهما، وإن كانا حيين لا يعرفان الحق فدارهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوبة. على هذه الرحمة تستدرجهم إلى هذه الطاعة فتكون أنت الخير لهم، أنت الذي أدخلتهم في هذا الأمر. وعن إبراهيم بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل ولقمه بيدك فإنها جنة لك غدا. هذه هي سبيل الحجب يوم القيامة. حتى أن أويس القرني رضوان الله تعالى عليه كان يحمل والدته عند الصباح والمساء، يخرجها على ظهره ويعيدها على ظهره، وكانت امرأة عجوز، فسماه رسول الله إني أشم نفس الرحمن من اليمن. وعن الصادق عليه السلام قال بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، واعفوا عن نساء الناس تعفى نساؤكم. هذه سنن إلهية موجودة سواء كانت في التقي أو في الفاجر. وقال الصادق عليه السلام من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارا، فإذا كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقرا أبدا. صوروا هذه من السنن أيضا الموجودة. بدك الغنى بوالديك، مطيع في مخالفة عليه عليه السلام وولده، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ولد بار نظر إلى أبويه برحمة إلا كان له بكل نظرة حج مبرورة. هيك نظرة حج مبرورة. فقالوا يا رسول الله وإن نظر في كل يوم 100 نظرة؟ خدمتكم حاضر. تبسم في وجههم، أدخل السرور على قلبهم. قال له لأنس ليلة بهما لأبك خير لك من الجهاد في سبيل الله. قال نعم الله أكبر وأطيب. الله أكثر طيبة منه، أكثر طيبة منه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جئتك أبايعك على الإسلام، جئت بدي بيعك على الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبايعك على أن تقتل أباك؟ قال نعم ولو كانوا آباؤهم وأبناؤهم، يعني أنا لغيت هذه الهوية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا والله لا نأمركم بقتل آبائكم، ولكن الآن علمت منك حقيقة الإيمان. يعني أكثر من هيك في شيء يبتلي بعد بي الله، وإنك لن تتخذ من دون الله وليجا. يمكن أن يكون تحزبك للعشيرة أنك اتخذت من دون الله فيها وليجا. أطيعوا آباءكم فيما أمروكم ولا تطيعوهم في معاصي الله سبحانه. يعني لو أجبرك على شرب الخمر ما تطيعه، ولكن لا تصب، لا تضرب. ولذلك هذا كان مقام البار، الحياة والغنى والعفاف والستر والجنة من عذاب الله سبحانه وتعالى، وفي مقابله عنوان العقوق والعياذ بالله. وأعظم العقوق قطع رحم رسول الله الذي ليس بعده إلا النار. قال عن أبي عبد الله: يا معاذ، الكبائر 7 فينا أنزلت وما استخفت، وأكبر الكبائر الشرك بالله. قال له كلها عناوين فينا، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف، وإنكار حقنا أهل البيت. شوف شوف السرقية. فقال: فأما الشرك بالله فإن الله قال فينا ما قال، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال، فكذبوا الله وكذبوا رسوله. يعني وقت اللي بكذبوا الله وبكذب ولو عمله، قد يدعي واحد الحب اللسان ويذهب ويقاتلك، كيف هذا؟ أو يمنع ذكر فضلك أو ذكر نعمك، هذا ليس حرب. وقد أمرنا الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. كيف حينما تخفي فضل آل محمد كيف تدعي المودة؟ الإنسان لأجل محبة حبيبه يحب أن يذكر كل خيره، من يمنع الخير يكتشف ذكر الخير، يكتشف أنه يبغض ذلك ولا يحب ذلك. أنت حينما تريد أن تنظر إلى أحد يبغض ذكر فضائل آل محمد، أعلم أنه لا يحب آل محمد. ولذلك قال وضعه في نصب الشرك. كذب الله حينما قال قل لا أسألكم، وأرجع الناس فاسألوا أهل الذكر، وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقال إلى غير ذلك. وأما قتل النفس التي حرم الله فقد قتلوا الحسين بن علي وأصحابه. وأما عقوق الوالدين فإن الله قال في كتابه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم، أمهاتكم وأزواجي أمهاتكم، وهو أبلهم فقد عقوا رسول الله. كيف؟ يقول في ذريته وأهل بيته حينما عادوهم وتطاولوا عليهم ونصبوا عليهم من يتجاسر وأخفوا فضلهم. وأما قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة عليه السلام على منابرهم، حيث اتهموها أن لا، أن قال لي رسول الله أن معاشر الأنبياء لا نورث، وقد خطبوا وبينوا هذه الحقائق ومنعوها حقها. وأما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا في كتاب الله، الله نصب لنا حق وأخذوا. وأما الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين بيعتهم غير كارهين ثم فروا عنه وخذلوه. وأما إنكار حقنا فهذا مما لا يتعاجمون فيه، يعني لا أصلا لا يتورعون ولا يتنكرون من هذا. وقال أبو عبد الله عليه السلام في خطبة عن أحوال آخر الزمان إلى أن يقول: ورأيت الرجل ينفق الكثير في غير طاعة الله ويمنع اليسير في طاعة الله، ورأيت العقوق الظهر واستخف بالوالدين، وكانا من أسوأ الناس حالا عند الولد ويفرح بأن يفترى عليهما. هذه صفة آخر الزمان، أنه بحب يتمسخر على والديه ويفترى على والديه، وأسوأ الناس حالا، أسوأ الناس حالا. يعني بس تذكر له أمه وبيه كأنك ذكرت له عدوه والعياذ بالله. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من أحزن والديه فقد عقهما. وعن أبي عبد الله قال: إن أدنى العقوق أفا، فلو علم الله عز وجل شيء أهون منه لنهاها. حتى أدنى درجات العقوق للوالدين. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كلام الله: إياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسير 1000 عام ولا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا جار إزاره خيلاء، إنما الكبرياء لله عز وجل. هذا التبختر مش عارف شو. وعن أبي عبد الله قال: من نظر إلى أبويه نظر ماقط وهما ظالمان، مش معامل المشي، وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة. هذا القموط تلو ظلمت مش بتكون كفارة؟ لا لا، بسكوتك أقل ما يمكن، أقل ما يمكن، هذا أصل النعمة عليك، ما مشكلة، خير إن شاء الله، تكرم عينك. ولذلك قال رسول الله: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما. أيضا أنتم ما تفكروا حالكم حكمتوا واستحكمتوا فيه، لا، احترامه لهذا واجب وبره لهذا واجب للولد، فإياكم تفكروا بهذا الحق تغتروا فتصبحوا ظالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، حتى لو كان صواما قواما طالع نازل لن يدخل الجنة. والعاق هذا الذي لا يرى ريح الجنة أبدا حتى بمسامحة والديه هو أول من عق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: من آذى والديه فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون. لذلك احذروا أيها الأخوة الأذى بمعنى الاعتداء. وعن أبي عبد الله قال: ملعون ملعون من ضرب والده أو والدته، ملعون ملعون من عق والده. هذا خلص خرج عليه لعنة الله. من ضرب والده، تؤمنوا الله يلعن اللي بيضرب والده؟ أتدرون أن فاطمة بنت محمد ضربت؟ ما لكم كيف تحكم؟ وفي مقابل مقام عنوان البر والحياء مقام الستر. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. تالي كتاب الله الذي التالي بالتدبر، التالي بالفقه. لا خير في تلاوة لا فقه فيها. الله سبحانه وتعالى يلقي عليه السر ويستر عليه ذنوبه ويستر عليه عيوبه. قال أبو عبد الله: إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. فقلت: وكيف يستر عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إلى بقاع الأرض اكتمي عليه ما كان يعمل عليك من الذنوب، فيلقى الله حين يلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب. هي بدار الدنيا قبل الآخرة، هي بالتوبة. بعد اللي حكينا لا بمقام شفاعة ولا بمقام رضا ولا بأي مقام ثاني. ولذلك قال علي عليه السلام أنه: لو وجدت مؤمنا على فاحشة، لو وجدت مؤمنا على فاحشة لسترته بثوبي، لسترته بثوبي قد ما كان ستار أمير المؤمنين. وكيف لا يكون ستارا وقد أراه الله أعمال الخلائق كلها، في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أن المراد من المؤمنين عليه والأئمة. عن أبي جعفر قال: يجب للمؤمن على المؤمن أن يستر عليه 70 كبيرة، 70 كبيرة يستر عليه. يعني لو رآه فعل كبيرة وكبيرة وكبيرة إلى أن تبلغ 70، هذا واجب، هذا حق. عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: قلت: لا جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكره فأسأله عن ذلك فينكر ذلك، وقد أخبرني عنه قوم ثقات. فقال لي: يا محمد، كذب سمعك وبصرك عن أخي، فإن شهد عندك 50 قصامة قال وقال لك قولا فصدقه وكذبهم، ولا تذيعن عنه شيئا تشينه به وتهدم به مروته، فتكون من الذين قال الله عز وجل في كتابه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لا تروح تفضحه لأنك بتكون عم تهدم له مروته. استر عليه، استر عليه. إذا شافك شفته ما تخبره إذا ما عرف. إذا شافك شفته قل له: ما مشكلة، افتق الله، تذكر الله سبحانه وتعالى، يعفو الله عنه. أفضل ما يجي يوم الله سبحانه وتعالى بيرفع الستر عنك. ولذلك قال عن الصادق فيما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص، عن الصادق قال: من اطلع من مؤمن على ذنب أو سيئة فأفشى ذلك عليه ولم يكتمها ولم يستغفر الله له كان عند الله كعاملها، وعليه وزر ذلك الذي أفشاه عليه، وكان مغفورا لعاملها، وكان عقابه ما أفشي عليه في الدنيا مستور ذلك عليه في الآخرة، ثم لا يجد الله أكرم من أن يثني عليه عقابا في الآخرة. تصوروا لحد وين ممكن توصل. ولذلك قال أمير المؤمنين: إن للناس عيوبا فلا تكشف ما غاب عنك، فإن الله يحلم عليها. واستر العورة ما استطعت يستر الله عليك ما تحب ستره. ليه بدك تفضحه؟ الله سبحانه وتعالى بيفضح لك. شر الناس يقول أمير المؤمنين من لا يغفر الزلة ولا يستر العورة. ولا يستر العورة. نعم. ولذلك قال أبو عبد الله أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يكون الرجل مؤاخيا للرجل على الدين ثم يحفظ زلته وعثرته ليعنفه بها يوما ما، والعياذ بالله. هذا أقرب ما يكون لماذا؟ للكفر. وفي مقابل هذا هو عنوان التبرج، مقام الستر التبرج. وأعظم مصادق التبرج مقام الذي لا ستر فيه ولا حياء، ومقام ظهور المرأة والعياذ بالله خالعة الرأس ومظهرة لزينتها ومفاتنها، مظهرة لزينتها ومفاتنها. نحن ما كنا نتحدث عن الستر ومقام الستر للذنوب والعيوب، وأعظم عيب هو ظهور المرأة متبرجة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ما تتبرج هذا التبرج، ما تظهر بين الرجال، ما تظهر الخلاقيل، ما إلى غير، ما تظهر المفاتن التي تظهر وإن كانوا من أولي الأرحام، لكنهم ظهروا لأزواجكم بشيء ولأرحامكم بشيء وللناس بأن تخفوا الزينة. فعن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي هذه الآية ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الله قال سيكون جاهلية أخرى، ستكون جاهلية أخرى. ولذلك قال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعوا ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خيرا لهن. الذين لا العجائز يعني التي انقطعت عن المحيط وغير ذلك، قال لا بأس أن تضع ثوبها ولكن لا تتزين. يعني المناط هي أن تكون مدعاة لاشتهاء والعياذ بالله الرجال. وكل شيء يؤدي إلى هذا، أفرض مثلا لابسة عباية وعم بتخشخش بأساورة أو بخلخال، هذا مظهر والعياذ بالله للزينة، عليها أن تلتفت. ولذلك قال عن علي إبراهيم والقواعد من النساء إلى أن يقول قالت نزلت في العجائز التي يأسن من المحيض والتزويج أن يضعن النقاب ثم قال وأن يستعففن خيرا لهم، أي لا يظهرن. لماذا؟ للرجال كمان أفضل بيكون. وهذا من مقام ماذا؟ الحياء. ولذلك قال الله وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى أن يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله عز وجل جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك عن أبي جعفر قال لا يبدين زينتهن، يقول فهي ثياب المكسمة ما أدري ماذا الألوان والكحل والخاتم وخضاب الكف والسواك، وهذا منهي. إذا كانت زينة ما بيجوز، حتى الحنة التي توضع على الإيد إذا كانت هلا بزماننا أستبعد أن تكون زينة، ما بعرف إذا شعوب تاني وقوم تاني بزينة. وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السواري، يعني اللي وراء الخمار من الزينة والأساوير لحد طانية من الزينة والساعدين هي من الزينة، فعلى المؤمنة أن تغطي. وقال أبو جعفر تقبل شهادة المرأة والنسوة إن كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهن. أعظم شيء غضبا من الله سبحانه وتعالى أن يرى امرأة متبرجة في الأندية بين الرجال، وما شاء الله بزماننا ما عش في شيء غير هذا. ولذلك إذا بتقرأ إمامك شو قايل عن آخر الزمان بهذا العنوان أو يكون ذلك يا رسول الله، نعم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورت رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقيقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عورات المسلمين في الدنيا ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله ويبدي عوراته للناظرين في الآخرة. ما تستعجل، ترى هنيك عورتك بدها تبدأ، هنيك بده يعتد على عرضة، طول بالك. يعتد بمعنى يفتضح أمر. إلهي بحق حضرة بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه، اجعلنا ممن يأتمر بأمرهم وينزجر عن ما نهوا، وكمل نفوسنا إنك ولي الإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.